البحث الجهة السابعة في منهجية العلم الإجمالي. منهجية العلم الإجمالي بالتخفيف، هل يكون العلم الإجمالي بالتخفيف كالعلم التفصيلي منهجا لحرمة المخالفة الفقهية لوجود المعرفة الفقهية أو لا يكون منهجا؟ هذا البحث عن منهجية العلم الإجمالي حصل عند الأصوليين في مقامين، هنا في بحث العلم والخاص بحثوا عن منهجية العلم الإجمالي، وأيضا في بحث الأصول العملية هناك أيضا بحثوا عن منهجية العلم الإجمالي. تكون كثيرا من كثير من النقاط المتكررة في البحثين، ووقع البحث في أن هذا التكرار هو تكرار البحث أو ما سمي مكتبة، أن جهة من البحث يناسب هذا البحث وجهة أخرى تناسب التكرار وصول عملية. ذكر بعض الأعلام بأن المناسب للمقام هو البحث عن حرمة عن منهجية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الفقهية، والمناسب للبحث في بحث الاستغلال أن هو منهجية العلم الإجمالي لوجود الموافقة الفقهية، حيث أن البحث عن منهجية العلم الإجمالي يحكي جهتين وناحيتين، ناحية حرمة المخالفة الفقهية وإن أنه يمنع من جواز ارتكاب تمام الأقرار، ووجوب الموافقة القطعية لأن الإجمالي لا ليس فقط يمنع عن ارتكاب تمام الأقرار بل يوجد اجتناب تمام الأقرار في الموافقة القطعية، فلا يجري الحق المؤمن لا في تمام الأقرار، وهذا معنى من جهة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة، ولا في بعض الأطراف، وهذا معنى من جهة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، حتى في بعض الأطراف تخييرا وبدلا أيضا لا يجري الأخذ من أمرين بل يجب الاجتناب من ثمار الأطراف، وهو معنى من جهته لوجوب الموافقة القطعية. فذكر هذا العلامة أن المناسب في المقام أن يبحث عن من الجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة أي الجهة الأولى، ويبحث في تلك المسألة عن الجهة الثانية وهي من الجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة. والصحيح أنه ليس هذا التفصيل فنيا، بل صحيح في بيان ما هو المناسب للبحث في هذه المسألة وما هو المناسب للبحث في تلك المسألة التي تصير العمليات، هو أن هناك بحثين، بحث ثبوتي وبحث إثباتي مربوط بأدلة تصير العمليات. البحث الثبوتي هو بحث لأن العلم الإجمالي في نفسه والإنسان وعند العقل، هذا العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي منجز أو ليس منجزا؟ ومنجزيته على مستوى تحريم المخالفة القطعية بمقدار حرمة المخالفة القطعية أو أكثر بمقدار وجوب الموافقة القطعية، وعلى كل ما تقديرين هذا الاقتضاء الثبوتي بالعلم الإجمالي بالتمجيد هذا حرمة المخالفة ولحاظ وجوب الموافقة، هل هو اقتضاء تمجيدي نحو العلية بحيث لا يمكن ردعه من قبل الشارع ورفعه من قبل الشارع، أو هو اقتضاء وتنجيز تعليقي، أي يمكن للشارع أن يرفعه برفع الموضوع. هذا هو الذي يسمى بمسلك الاقتضاء، أن الإجتماعي ليس علة للملجدية سواء على مستوى فروة المخالفة القطعية والوجوب والوجوب والمخالفة القطعية معا، أو على مستوى أحدهما دون الآخر. إذن هناك بحث ثبوتي لا يرتبط بمقام الإثبات وبأدلة الأصول، وإنما مربوط بما يشخصه العاقل الذي هو الحاكم في باب التنجيد والتعديل والإطاعة. أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي من كلتا الناحيتين، هم من ناحية حرمة المخالفة، هم من ناحية وجوب الموافقة، وأنه بنحو العلية والتنجيدية بحيث لا يمكن الردع عنه، أو بنحو الاقتضاء أنه يمكن الردع عنه ورفع موضوعه، أي حكم تعليقي وليس حكم تنجيديا عقليا. هذا هو البحث الثبوتي الذي يناسب المقام. فإن المقام البحث فيه عن القطع والعلم ومنجدية العلم، وهذه الأبحاث التي أشرنا إليها كلها ترجع إلى شأن شؤون منجدية العلم، وأن هذا هو الإجمالي شأن منجديته نفسه كلتان بأي شكل وبأي مقدار وبأي حد. ومنه يعرف أن التفصيل بين الجهة الأولى والجهة الثانية التي أشير إليها في غير محله البحث عن منجدية العلم الإجمالي لإيجاب الموافقة القطعية كلتان، وفي نفسه أيضا المناسبات على البحث، بحث عن حدود منجدية العلم الإجمالي في نفسه فضلا عن البحث عن كونه بنحو الاقتضاء او بنحو العليه. هذا هو البحث الثبوتي الذي يناسب المقام. ففي المقام لا بد ان ينظر الى العلم الاجمالي في مسجده الثاني، مع قطع النظر عن حدوده دليل على براءه شرعيه واصل عملي تخصيصي. يبحث عن ومع افتراض انه لا يوجد اي اصل عملي تخصيصي، لان هذا العلم الاجمالي ماذا يقتضي؟ هل يفرض التنجيد على المستوى الأول والمستوى الثاني معه وأنهما بنحو العلية، أو لا يفرض إلا أحد التنجيدين ثم هذا الذي يفرضيه بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ هذا هو البحث الثبوتي المناسب مع المقام. والبحث الثاني الذي يناسب داخل تلك المسألة الأصولية، مسألة الأصول العملية، وأنه لو قيل في هذا البحث الثبوتي بالعلمية وأن العلم الإجمالي علة للمنجدية في كلتا الجهتين، يعني علة تامة لتحريم المخالفة القطعية ولإيجاب الموافقة القطعية، إذن لا تصل النوبة حينئذ إلى البحث الإثباتي عن جريان الأصل في شيء من الأطراف، لأنه أصبح علة تامة لا مجال حينئذ، لا يمكن للشارع أن يردع عن ذلك. نعم قد يبقى بحثا في التطبيقات حينئذ هناك، أن العلم الإجمالي في بعض الأوقات لا يكون منجزا بنكتة بمحذور المنجزين، فيبحث هناك في موارد جريان الأصول في أطراف علوم الإجمالية غير منجزة في نفسها بنكتة بأصول فيها في العلوم الإجمالية هناك. وأخرى يقال في هذا البحث الثبوتي أن العلم الإجمالي مقتضٍ للمنجدية وليس علة تامة، ليس علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ولوجود الموافقة، أو علة تامة لحرمة المخالفة ومقتضي لوجود الموافقة كما لعله المشهور عند المتأخرين. حينئذ ينفتح البحث الثاني الإثباتي، لأن هذا معناه أنه يمكن من خلال الشارع أن يرفع منجدية العلم الإجمالي، إما في تمام الأفراد لو قلنا بأن العلم الإجمالي مقتضٍ وليس علة تامة حتى لحرمة المخالفة، أو في بعض الأطراف على الأقل بدلاً مثلاً لو قيل بأن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجود الموافقة وإن كان علة تامة لحرمة المخالفة، فينفتح البحث حينئذٍ في أن هذا المانع الذي يرفع التنجيد، لأن معنى أنه مقتضي أن يبطل جلسة هذا التنجيد بالمانع الشرعي بالترخيص الشرعي، هذا الترخيص ثابت يمكن إثباته،
أو لا يمكن الإثبات، يعني من بالتمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية كالبراءة ونحو ذلك، هل يمكن رفع هذه المنجزية إما في تمام الأطراف لو قيل لي اقتضاء لحاضر حمص المطالب الفرقية إلا أو على الأقل في بعض الأطراف بدلا لو قيل بالاقتضاء بلحاظه وجوب الموافقة القطعية على الأصل. إذن فالبحث هناك بحث ينبغي أن يكون إثباتيا ويناسب أن يكون إثباتيا في أن أدلة الأصول هل تشمل تمام الأطراف أو لا تشمل، تشمل بعض الأطراف ولو على سبيل البدل أو لا تشمل تمام الأطراف حتى على سبيل البدل. وما يترتب على ذلك من نكات مربوطة بتعارض الأصول في الأطراف والحكومة أصل على أرض وكلمات وتحقيقات مبنية مربوطة بذات البحث. إذن فينبغي أن تكون جهة البحث في المقام جهة ثبوتية في أصل المنجزية العلم الإجباري بلحاظ تحريم المخالفة القطعية تارة وبلحاظ إيجاب الموافقة القطعية أخرى. وعلى كل من التقديرين لابد أن نبحث بأن هذه المنجزيات العلم الإجمالي هل هي منجزية على نحو أدلية لا يمكن رفعها مستمر الشارع، أو أنها منجزية تعليقية يمكن رفعها مستمر الشارع، أي نحو الاقتضاء في المقام الأول يعني في فرمة المخالفة القطعية، وفي الثاني أي في وجود الموافقة القطعية. من هنا نبحث في كلتا الجهتين هناك، والبحث ثبوتي ما لا رفع له بمقام الإثبات، وأن الأدلة أدلة الأصول هل تشمل أو لا تشمل في نفسها لأطراف أو لبعض أطراف العلم الإجمالي. فمن هنا نبحث في جهتين، الجهة الأولى في حرص أن العلم الإجمالي ينجز المعلومة الإجمالية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، والجهة الثانية أن العلم الإجمالي ينجز المعلومة الإجمالية بمقدار وجود الموافقة القطعية. فالبحث يقع في هاتين الجهتين، أما الجهة الأولى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فأصل المنجزية للعلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا ينبغي تشكيك فيه. أما على المسلك الذي لا يؤمن بقاعدة قابل بيان ويؤمن بقاعدة حق الطاعة والاحتياط العقلي، فالمسألة واضحة، أصل المنجزية للاحتمال التكليف يكون مطابقا يجب العلم للتكليف إجمالا بناء على المسلك الذي يقول بالاحتياط العقلي، وأن كل تكليف إلزام شرعي محتمل يكون منجزا، فالمحتمل المقرون بالعلم الإجمالي بطريق أو لا يكون منجزا. وعلى ذات المسألة أصل المنجزية لا إشكال فيها، وإنما لا بد من البحث في كونها بنحو العلية أو بنحو الاعتبار. وأما على المسلك القائم بقبح عقاب بلا بيان، قاعدة قبح عقاب بلا بيان، من يقبل عقله العملي أنه بالنسبة للمورد الحقيقي أيضا في موارد الجهل وعدم العلم يوجد عذر عقلي، من يقبل قاعدة مقابل بيان أيضا في أمثال المقام لم يقل بقاعدة مقابل بيان، يعني هؤلاء الذين المشهور الذين يقبلون قاعدة مقابل بيان أيضا قالوا أن البيان يكفي في البيان الإجمالي، جعلوا البيان الإجمالي كافيا لرفع قاعدة قابل البيان. ثم اختلفوا، كلماتهم مختلفة في هذه النقطة على ما سوف يأتي في الجهة الثانية من البحث، أن البيان الثابت بالعلم الإجمالي هل هو بيان بمقدار حرمة المخالفة القطعية، أو هو بيان لأكثر من هذا المقدار حتى بمقدار وجوب الموافقة القطعية. على كل حال بمقدار حرمة المخالفة القطعية قالوا أنه بيان، كلا المسلكين يقبل بأن البيان بمقدار حرمة المخالفة القطعية متحققة، فقالوا أنه أي فرق في مخالفة العلم بين أن يكون المخالفة بعمل واحد أو بمجموع عملين يعلم أن أحدهما مخالفة بالشارع، قال أيضا مخالفة بتكليف واصل معلوم، كون المخالفة حين هذا العمل الأول معلومة ومخرجة لا يحمل لها أرض طالب في تحقق الاعتراض وتحقق المخالفات، سواء كانت المخالفة حاصلة بالعمل الواحد أو بمجموع عملين أو أعمال عديدة. فبلحاظ المخالفة القطعية البيان تام على كل حال، وأما بلحاظ بمقدار وجوب الموافقة القطعية هل البيان تام أو ليس تاما، هذا يعتمد في البحث الجهة الثانية بحث الحقيقة. هناك أيضا انقسموا إلى قسمين، فبعضهم كصاحب الكفاية أنكر أصلا جريان قاعدة الاستنقاذ بلا بيان في أطراف العلم الإسلامي حتى في الطرف الواحد، لأن البيان حاصل، البيان حاصل حتى بلحاظ وجود الموافقة القطعية فلا تجري قاعدة الاستنقاذ بلا بيان. وهناك من قال قاعدة قبل بيان تجري بلحاظ كل من الطرفين بلحاظ وجود الموافقة القطعية بدلا الاستنقاذ بلا بيان لنفي وجوب الموافقة القطعية يكون جاريا، وهذا بحث سوف ندخل فيه فيما بعد. إذن فبلحاظ الجهة الأولى من البحث وهي حرمة منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا شك حتى عند القائلين بقاعدة الاستنقاذ بلا بيان أن البيان حرمة المخالفة القطعية تامة. إذن فأصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا يجب التشكيك فيه لا على المسلك المختار من حق الطاعة ووجوب الاحتياط العقلي، ولا على المسلك المشهور من قاعدة الفقه الإقتصادي بلا غيره. فينبغي أن يكون البحث في هذه الجهة في أن هذه المنجزية التي يدركها العقل للعلم الإجمالي هل هي منجزية بحرمة المخالفة القطعية؟ هل هي منجزية بنحو الكلية أو بنحو الاختبار؟ أي هل هذه المنجزية من المنجزيات التي يحكم بها العقل مشروطا ومعلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع؟ فلو ورد الترخيص من الشارع ارتفع هذا الحكم العقلي بالمنجزية، أو أنه منجزية لا يمكن أن يرتفع، منجزية يحكم فيها العاقل تنجيدا لا معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، فلا يمكن ان يرد ترخيص شرعي في موجه كما يقال في العلم التفصيلي الذي لا يمكن ان ياتي ترخيص شرعي في موجه. فهذا هو معنى العلميه، الاول معنى الاقتضاء مسلك الاقتضاء، والثاني مسلك العلميه. صاحب الكفايه قال بان العلم الاجمالي حتى بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه مقتضى للمنجزيه، ليس الا مقتضيا للمنجزيه ليس الفا، حيث يمكن للشارع ان يرخص في تمام الاطراف فيرتفع المسلم حكم العقل بحرمه المخالفه فيجوز ارتكاب تمام الاطراف. وقال في ذلك مشهور المحققين الاصاله العلم الإجمالي بلحاظ وبمقدار حرمة المخالفة القطعية منجز بنحو العلمية لا بنحو الأخطار ومسلك العلمية، فلا يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب كمال الأخطار. والصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي في لحاظ حرمة المخالفة القطعية ليس إلا مقتضيا للمنجزية ليس علة ثانية، يمكن للشارع أن يرفع هذه المنجزية في تمام الأطراف حيث يجوز ظاهرا ارتكاب تمام الأطراف وإن كان فيه مخالفة قطعية. هذا إثباتا البحث الذي يأتي بالأصول العملية سوف نقول أنه لا يمكن الاستفادة ذلك من أدلة الأصول بنكتة إثباتية، وإلا ثبوتا يعقل ويمكن أن يكون هناك ترخيص شرعي في تمام الأطراف رافع بموضوع العقل الإنجليزي الفريد. وبهذا نقول بالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، العلم التفصيلي لا يمكن، العلم الإجمالي يمكن، إلا أننا نختلف مع صاحب الكفاية في الاستدلال، فإن صاحب الكفاية له استدلال مبني على تصوراته في باب الجمع بين الحكم الواقعي والباطلي وهي التصورات غير تامة على ما سيأتي. بينما نحن منهجنا ودليلنا على إثبات هذا المدعى الذي اختاره صحيح. أولا نذكر الدليل على هذا المدعى، ثم بعد ذلك نتعرف لما ذكره المحكوم من أن العلم الإجمالي علة تامة بحرمة المصالح التقرية. نرى أن ما لا تروف هل يصبح أن يكون دليلا لإثبات المدعى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تعني أنه لا يمكن للشارع أن يرخص في إمام الأطراف، أن الشارع لا يمكنه أن يرخص في إمام أطراف العلم الإجمالي ترخيصا شرعيا ظاهريا. وعدم إمكان الترخيص في إمام الأطراف، عدم إمكان هذا الترخيص الذي هو معنى العلية، يتصور له أحد منشأين وسببين. المنشأ الأول ما هو ظاهر كلمات المشهور، خصوصا النبذة في كلماته، من أن الحكم العقلي بمنجدية العين حكم عقلي تنجيدي. العقل يحكم بأن مخالفة العين عصيان وحذف وخروج عن أدب العبودية لله، والعصيان قبحه ذاتي فعلي تنجيدي يحكم العقل بحكمه بالفعل. وحينئذ إذا كان حكم العقل بقبح عصيان المعصيات حكما عقليا تنجيديا فعليا لا يمكن للشارع ان يصادمه ويصادره، لا يعقل من قبل الشارع ان يرخص في العصيان المخالفه القطعيه عصيانا. لا فرق بين العصيان ان يكون عصيانا من خلال عمل واحد كما اشرت او من خلال عملين، العمل الواحد في مخالفة العلم التفصيلي، العملين في ارتكاب إنائين مثلا يعلن أن أحدهما حرام، كلاهما عصيان في النفس الحمد العام، والعصيان قبحه فعلي تنجيدي لا يمكن للشارع أن يخالف الحكم العقلي بقبح العصيان ويرخص في العصيان. وهنا قالوا بقبح الترخيص في العصيان، قالوا لا يمكن جريان الأصول في تمام الأطراف للزوم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. هذا يرجع إلى أن نصوغه صياغة فنية إلى أن حكم العقل بوجوب بحرمة المخالفة القطعية أي حرمة المعصية وقبح المعصية حكم تنجيدي ليس تعليقيا، يعني حكم فعلي بتي من باب أن هذا قبيح عند العقل، والقبيح لا يمكن للشارع أن يرخص في خلافه. فإذا كان تنجيديا وليس معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، إذا فسوف لا يمكن للشارع ثبوتا لا يمكن للشارع أن يرخص في مخالفة المخالفة القطعية وإمام الأطراف العلمية الإجمالية، وهو معنى العلية. لأننا قلنا أن المراد العلية لا يمكن للشارع ثبوتا أن يرخص في ارتكاب إمام الأطراف وفي مخالفة الأطراف. إذا فالمنشأ الأول للعلية هو كون حكم العقل تنجيديا، حكم العقل بالمنجزية وبحرمة المخالفة حكم عقلي تنجيدي قائم على أساس الحكم كونه قبيحا بالفعل بلا تعليق على أي شيء آخر. وإذا كان قبيحا إذا الشارع يستحيل أن يجوز القبيح ويرخص بارتكاب القبيح، فلا يعقل الترخيص الشرعي من جهة تنجيدية حكم العقل. هذا يكون نظير حينئذ أن الشارع يرخص في الظلم، هل يمكن للشارع أن يقول يجوز الظلم؟ لا يمكن للشارع. كيف يقول العقل هناك بأن الحكم بقبح الظلم حكم فعلي تنجيدي ليس حكما معلقا؟ الظلم قبيح سواء أذن به الشارع أو لم يأذن به، ولا يمكن للشارع أن يأذن به بالظلم، لأن الظلم ما يكون ظلما يكون قبيحا، فلا يعقل من الشارع أن يأذن ويرخص في الظلم لأن الظلم قبيح ذاتا. وحكمه فعلي وتنزيلي. هذا من هذا القبيل، لأن هذا مثلا ظلم، والعصيان ظلم، والتنفيذ والمخالفة القضائية ظلم للمولى وعصيان للمولى، فلا يمكن التخصيص فيه، وهو معنى العلية، وهو معنى عدم إمكان التخصيص الشرعي في تمام الأفراد. فحتى إلى في البحث القادم في البحث الاشتغال في الأصول العملية كان ظاهر الأدلة مطلقا شاملا لتمام الأفراد في العلم الإجمالي، لأن كل طرف مشكوك في نفسه، عدم الإمكان الناجي من هذه النقطة، عدم الإمكان العقلي والعلية، كون الحكم العقلي بالقوض وبالمنجلية حكما تنجيليا يكون مقيدا بحكم الحقيقة ورافعا لتلك الدلالة الإثباتية، حتى لو كان موضوعها محفوظا في كلتا الطرفين. ومن هنا يرفعون اليد عن إطلاقات أدلة الأصول العملية لو فرغت في بعض أدلتها إطلاق في هذه النقطة الثبوتية، لأن هذه النقطة الثبوتية وهي العلية تمنع عن إمكان التخصيص. وهذا منشأ للعلية. والمنشأ الآخر للعلية أن يقول قائل بأن الحكم العقلي بمنجبية العلم لحرمة المخالفة القضائية حكم تعليقي، كل أحكام العقل في باب الإطاعة والعصيان أحكام تعليقية معلقة على عدم ورود الترخيص من الشارع، لكن هذا الحكم العقلي التعليقي المعلق عليه لا يمكن حصوله في موارد العلم. وهذا هو المسلك الذي اخترناه في منجزية العلم التفصيلي، نحن اخترناه هنا في العلم التفصيلي. هكذا قلنا أن العلم التفصيلي منجز، يعني العقل يحكم بمنجزيته وقبح مخالفته، وهذا الحكم العقلي بالقبح معلق كالحكم العقلي بالاحتياط في سائر الموارد، بالتنجيز في سائر الموارد، معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي. الشارع لو وصل منه ترخيص ارتفع، لكن الترخيص الشرعي لا يعقل صدوره من الشارع بالخصوص في موارد العلم التفصيلي، المعلق عليه لا يمكن وصوله، لا أن التعليق لا يوجد، التعليق في تمام الأحكام العقلية في باب الإطاعة والاختيار، لكن المعلق عليه لا يمكن وصوله صدوره أو وصوله إلى المكلف، ولو بنظر القاطع والعالم، هذا الإنسان الذي يكون عالما تفصيلا بالحكم، مرتبة الحكم الظاهري لا يمكن، لا يعقل في حقه، يعني هو لا يمكن أن يرى نفسه موضوعا ثبوتا ولبا وروحا لملاك الحكم الظاهري ولمبادئ الحكم الظاهري. ببيان تقدم فيما سبق أن هذا الترخيص الشرعي في مورد العلم بالتكليف، هذا الترخيص الشرعي لا يعقل وصوله لهذا المثلث، لأنه لو أريد به الترخيص الواقعي يلزم التضاد والتناقض في مبادئ الأحكام، لو أريد به الترخيص الظاهري، الترخيص الظاهري ملاكه عندنا وروحه عندنا عبارة عن التزاحم الحفظي على ما تقدم بيانه بين الأحكام الواقعية الترخيصية والأحكام الواقعية الإلزامية، الناشئ هذا التزاحم من الاشتباه والالتباس في المورد، وهذا التزاحم لا يرى بنظر القاطع، يرى القاطع أن مورد القاطع خارج عن هذا التزاحم، لأنه هو لا يرى اشتباها التباسا في مورد القاطع، فحينما لا يرى التباسا في مورد القاطع إذن فهو يرى أنه دائما روح الحكم الظاهري غير معقول في حقه، إذن فحتى لو كان واقعا من علمه من الجهل المركب، وهو في دائرة التزاحم التنفيذ وفي دائرة الالتباس عند الشارع، لكن الشارع هذا الحكم لا يمكنه أن يوصله إلى هذا المكلف مع حفظ كونه عالما، نعم قد يرفع علمه هنا وقلته، مع حفظ كونه عالما لا يمكن أن يوصله روح هذا الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري هنا وصوله إلى المكلف يكون غير محفوظ، وكل حكم ظاهري لا يعقل وصوله يكون لغوا حين الجعل لا معنى لجعله، فإن الحكم الظاهري أثره يظهر بالوصول فإذا لم يكن واصلاً كان جعله لغواً. ومن هنا قلنا أنه في مورد العلم التفصيلي لا يعقل الرد عن الحكم التفصيلي حتى بترخيص ظاهري الذي ليس فيه اجتماع النقيضين ونحو ذلك من حال العالم المضادات مضادات الأحكام، لأن الحكم الظاهري بنظر هذا القاطع ليس شاملا له ولا يمكن أن يكون شاملا له. ومن هنا قلنا أنه لا يعقل النفي في مورد العلم التفصيلي، لا لأن الحكم دون جزية العلم ليس تعليقيا، تعليقيا لكن المعلق عليه دائما في نظر القاطع متحقق، ولا يمكن أن يرتفع المعلق عليه بمجيء ترخيص من الشارع، لا ترخيص نفسي ولا ترخيص طريقي. ومن هنا لا يمكن رفع منجزية العلم التفصيلي، فأيضا لا يمكن رفع منجزية العلم التفصيلي. بس هنا عدم الإمكان اختلف المبتدئ وعدم الإمكان في المنشأ الأول، وهو أنه لم يمكن ارتفاع منجزية العلم التفصيلي من جهة أن الحكم الظاهري لا يمكن وصوله إلى هذا المكلف، فبالتالي لا يمكن جعله. فعدم الإمكان في الترخيص الظاهري، لا أن عدم الإمكان ناشئ من كون الحكم العقلي بالمنجزية تنجيزيا لا تعليقيا. فكل مورد أمكن فيه جعل الحكم الظاهري بحيث كان مبادئ الحكم الظاهري متحققة ووصوله إلى المكلف معقول، كان وصوله معقولا وليس مستحيلا حتى بنظر القاطع، حين هناك يمكن رفع تلك المنجزية. هذا المنشأ الثاني لعدم المعقل. إذن هناك منشأان لعلية العلم، هناك منشأان لعلية العلم من ناحية حرمة المخالفات أو لمنجزية العلم لحرمة المخالفة بنحو العلمية. فإن المقصود العلمي أنه لا يمكن الترخيص، لا يمكن الترخيص تارة، لأن الترخيص يصادم حكم العقل، هذا المنشأ الأول، أن العقل حكمه تنجيزي. وأخرى لا يمكن الترخيص لا لأنه يصادم حكم العقل، حكم العقل ليس تنجيزيا تعليقيا كما في تعليق المؤمن، بل لأن الترخيص في نفسه لا يمكن وصوله إلى المكلف، فإذا كان لا يمكن وصوله إلى المكلف حينما سيكون لغوا ولا يمكن جعله حينما ينتهي إن شاء الله. هذا المنشأ الثاني. والآن لابد أن نرى أن هذين المنشأين هل شيء منهما موجود في مورد العلم الإجمالي لحاظ تمام الأطراف لحاظ مخالفة العلم الإجمالي مخالفة، أو كلا المنشأين غير موجود؟ أما المنشأ الأول فقد أشرنا فيما سبق أن الحكم العقلي بالتنجيز حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي حكم تعليقي وليس تنجيزيا، يرتفع بمجيء الشرعي والترخيص الشرعي الظاهري. وسوف ياتي توضيح هذه النقطه، يعني توضيح التعليقيه وبيان انه تعليقي ولا يمكن ان يكون تنجيزيا في رد كلام النرجاء، لاننا قلنا ان ظاهر المشهور من المحققين خصوصا النرجاء في هذه المساله ان الحكم العقلي بمنجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة حكم تنجيزي يطابق حتى المعصيات، والقبيح لا يمكن أن يصدر من الشارع مثلا شيء خلافه. هناك سوف نوضح أكثر ونورد الدليل الوجداني على أن هذا الحكم العقلي بالمنجزية في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي حكم عقلي تعليقي دائما، بحيث لو كان المعلق عليه ممكنا صدوره من الشارع ووصوله الى المكلف لارتفع هذا. اذا فالمنشأ الاول ويتامل وسوف ياتي توبه خلاف المختار وسوف ياتي توبه. واما المنشأ الثاني فان يقال ان العلم الاجمالي ومجليته كالعلم التفصيلي تعليقية، لكن المعلق عليه لا يمكن، كما أنه في مورد العلم التفصيلي المعلق عليه لا يمكن جعله لأنه لا يمكن وصوله إلى القاطع العالم تفصيلا، كذلك العلم الإجمالي المعلق عليه لا يمكن جعله لأنه لا يمكن وصوله إلى المكلف في تمام الأطراف. هذا جوابه يكون واضحا على ضوء أن العلم الإجمالي دائما يكون فيه العلم مقرونا بالشك، بمعنى انه دائما يكون في مورده التباس، وهو معنى الاجمالي، معنى انه اجمالي ان العلم ملتبس مورده بين هذا المورد او ذاك المورد. إذن فحتى العالم بحسب نظره، حتى القاطع في القطع الاجمالي والعلم الاجمالي بحسب نظره يرى الالتباس والاشتباه موجودا امامه، وان هذا التكليف الالزامي المعلوم ملتبس مع ملاك ترخيصي معلوم ايضا اجمالا او محتمل على الاقل، فهو يعلم ان احد الالهين نجس والاناء الاخر اما يعلم بطهارته او يحتمل طهارته على الاقل، والا فكان يعلم بنجاستهما معا تفصيلا. فدائما العالم بالعلم الاجمالي يرى ان معلومه الاجمالي ملتبس بين طرفين مع ملاك ترخيصي يقيني او احتمالي على الاقل. إذن فبحسب نظر القاطع بالعلم الإجمالي أيضا الالتباس موجود والاشتباه موجود، يعني ملاك جعل الحكم الظاهري موجود، باعتبار أن ملاك الحكم الظاهري كما أشرنا وسوف يأتي تفصيلا في بحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، ملاك ومبادئ جعل الحكم الظاهري إنما هو هذا الالتباس والاشتباه. الاشتباه بين الملاكات الترخيصية مع الملاكات الإلزامية للمولى، هذا الاشتباه يجعل المولى يلاحظ ما هو الأهم من ملاكاته، إما نوعا أهم وسنخا أو كمية أهم، يعني يكون مقداره أكثر في موارد الاشتباه، فيرجح ما هو الأهم على المهم. فإذا وجد أن ملاكاته الترخيصية أهم يجعل البراءة، إذا وجد أن ملاكاته الإلزامية أهم يجعل الإلزام والاحتياط، ويكون هذا الجعل ظاهريا بمعنى انه ليس له مبادئ مستقله عن المبادئ الواقعيه، مبادئه حفظ المبادئ الواقعيه، حفظ اهم من الاحتمال المهم من المبادئ الواقعيه الملتبسه، وهذا نسميه التزاحم الحفظي، وهو تزاحم ثالث غير التزاحم الملاكي الذي يقوله الاصول صاحب الكفايات اجتماع المصلحة والنفس في مولد واحد، يقول يقع بينهما كسر وانكسار وتزاحم، وغير التزاحم الإرجائي التزاحم الانكسالي الذي يقوده النزق في بحث التزاحم في بحث الغير، أنه قد يكون هناك واجبان بينهما تضاد صفتان كالصلاة والإزالة، يقع بين وجود هذا ووجود التزاحم في مقام الانكسار حيث أنهما وقع التضاد، والتضايق بينهما في مقام التحقيق لا يمكنه في الآن الواحد هم يصلي هم يزيل النجاسة عن المسجد، يقع بين الأمر بهذا والأمر بهذا مزاحمة في مقام التحقيق والانتهاء، وهذا تزاحم يختلف عن التزاحم الملاكي لأن موضوع كل واحد هو غير موضوع الآخر، متعلق كل من التكليفين غير متعلق الآخر، لم يجتمع في موضوع واحد بل في موضوعين، لكن لا يمكن الجمع بينهما، ذاك تزاحم ملاكي وهذا تزاحم انتكاري، ويوجد تزاحم ثالث هذا الذي نسميه نحن نصطلح عليه التزاحم الحفظي، وهو وقوع الالتباس، التزاحم الذي يكون من جهة الشك والجهل، نتيجة الجهل يقع تزاحم بين موارد الملاكات الترخيصية الشرعية والملاكات الإلزامية الشرعية، عندما يقع تزاحم هنا التزاحم له قوانينه الخاصة تختلف عن قوانين التزاحم الانتكاري المرفوثة في بحث باب التزاحم الغباب مستقل مهم فتحه المرزة قد تستطر في قبال باب التعارض، والتزاحم الملاكي الذي أيضا باب آخر فتحه الآخرون في بحث الأسرور في بعض المراحل الأسرورية، هذا تزاحم ثالث وباب ثالث التزاحم يختلف تلك التزاحم فيه عن التزاحم الضربين السابقين، ويكون له أحكامه من يجب الخاصة، وأحكامه مربوطة بالمولى وهو جعل الأحكام الظاهرية، فإن المولى حين يجعل الحكم الظاهري هنا فرقا لما هو الأهم من البلاد، الأسف هي في شرح وتفصيل حقيقة هذا التزاحم الحفظي وبحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. حينئذ على هذا الأساس يقال في المقام حيث أن التزاحم الحفظي موجود في مواضع الإجمالي، إذن فليمكن الترخيص الشرعي حتى بنظر القاطع والعالم بالعلم الإجمالي في تمام أطراف العلم الإجمالي، وحيث أن المنجزية تعليقية يرتفع كلما أمكن وجعل الترخيص الشرعي، إذن فيمكن للشارع أن يرخص في تمام الأطراف، أن يرجح الملاك الترخيصي الموجود في المجتمع على الملاك الإلزامي المعلوم، المولى يقول ملاك التفريسي أهم من ملاك الإنجامي، فأنا أريد أن أحافظ على الملاك التفريسي فأجوز لك أن تنتهي الكلام احضن لي الملاك التفريسي المشتبه على الملاك الإنجامي، فيرتفع موضوع الحكم العقلي بالمنجدية لكونه تعليق الإنجامي. وبهذا يختلف العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي، أن العلم التفصيلي التزاحم الحفظي والاشتباه والتردد والالتباس غير موجود فيه، ولا بحسب نظر القاطع على الأقل، قد يكون واقعا هذا القاطع جاهلا، فالالتباس موجود والخطأ موجود والجهل موجود، لكن هذا لا يمكن أن يصل إلى المكلف لأنه قاطع قطعا تفصيليا مشخصا مورد التفصيل، فلا يعقل الترخيص من باب أن نفس الترخيص لا يمكن جعله وإيصاله إلى هذا المكلف، الترخيص الظاهري. أما العالم بالعلم الإجمالي مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيها ويمكن جعل هذا الترخيص حتى بنظر القاطع، هو يرى أن المورد علمه مورد مشتبه مع ملاك آخر ترخيصي، فيحتمل حينئذ أن المولى يكون ملاكه الترخيصي أهم من ملاكه الإلزامي، ويجعل ترخيصا في كلا الطرفين حفظا للملاك الأهم، ولا يكون هناك تعارض بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجماع، لا بلحاظ المبادئ أي الإرادة والكراهة، بما يأتي في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن مبادئ الحكم الظاهري ليست مبادئ مستقلة عن الواقع، فالحفظ الأهم من المبدئين الواقعيين الإلزامي أو الترخيص، فبلحاظ المبادئ لا يوجد هناك محذور اجتماع مبدئين أو اجتماع مثلين أو تفويت الغرض، بل هذا تحقيق للأهم من الغرضين والملاكين الواقعين، فتلك الشبهات كلها تندفع بنفس البيان الذي تندفع تلك الشبهات في جعل الحكم الترخيصي في الشبهات البدوية غير المقرون الدليل. وأما نفس الجعلين كجعلين وإنشاء تقدم ويأتي أن الإنشاء ليس بلحاظ نفس الجعل والإنشاء، لا يوجد تماما التعارض والتنافي بين الأحكام، إما بلحاظ المبدأ يعني بلحاظ الإرادة والكراهة والمصلحة والغرام ونحو ذلك، أو بلحاظ المنتهى بلحاظ التحريك والتنجيل، أما نفس الجعل موضوع واحد الجعلين غير موضوع الجعل آخر، لا تهاب تأصل بينهم، فبلحاظ المبدأ لا يوجد تعارض وتنافي، بلحاظ المنتهى أيضا لا يوجد تعارض وتنافي، بلحاظ التحريف لأننا قلنا الآن بأن الحكم العقلي بمنجدية العلم إن كان تنجيديا بنحو العلمية التامة وقع التعارض في المنتهى، لأن العقل يقول هذا العلم الإجمالي لا بد من العمل به على الأقل على مستوى حرمة المخالفة القطعية، وهو تنجيدي قبيح المخالفة، فيقع التهافت في المنتهى بين إطلاق العلم الإجمالي التنجيد وبين الترخيص الشرعي. لكن قلنا الآن بأن الحكم العقلي بالمنجدية دائما في باب الإطاعة والإحسان تعليقيا، وسوف يأتي برهان بيانه ودليله، إذن فبلحاظ المنتهى أيضا لا يقع تنافي، لأنه يكون الترخيص الشرعي الظاهري رافعا لموضوع منجدية العلم، إذن فلا يوجد أي تنافي أي محذور تبريدي في أن يرخص الشارع في تمام أطراف العلم الإجمالي. هذا حاصل ولقوا بيان وتقرير المكتب الكبير الشريف في السرور في أن العلم الإجمالي ليس إلا تامة حتى لحرمة المخالفة الطبيعية كما يقول الآخر، لكن من هذا الدليل لا بالدليل الذي سوف يقيم من الآخر على ما سيأتي بعد هذا، لا بد من التكلم في كلمات الأغايون بالمقام والمشهورة من حقيقيين لنرى أن هذه الكلمات هل تكون تامة أو لا تكون سخرية.